بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام هو في أحكام البنوك، ولكي يبدأ فيها أشار الماتن إلى أنه ينبغي أن يقدم بمقدمتين، إحداهما في حكم مجهول المالك، نظرا لأنه فيما بعد سيأتي هذا المصطلح في باب البنوك الحكومية أو المشتركة بين الحكومي وبين الأهلي، فسيأتي هناك مصطلح مجهول المالك، ولهذا فقد أشار إليه هنا وناقش حكمه. في البداية قال إن هناك عموما وخصوصا مطلقا بين اللقطة وبين مجهول المالك. اللقطة تدخل تحت حكم مجهول المالك وتكون جزءا من دون العكس، لأن اللقطة ليس معروفا صاحبها، المالك ليس معروفا، وأيضا أخذ فيها عنصر الضياع أنها شيء ضائع، بينما المجهول المالك ليس بالضرورة أن يكون ضائعا، فقد يكون مالكه وضعه في مكان معين ثم ذهب عنه، لا أنه ضاع منه وفقده. في اللقطة قال إنه يلزم تعريفها حولا كاملا سنة كاملة، ثم بعد ذلك هو بالخيار بين أحد ثلاثة أمور: إما أن يتصدق بها عن صاحبها، وإما أن يبقيها أمانة عنده إلى أن يحضر صاحبها، وإما أن يتملكها مع الضمان. ثم بعد ذلك بدأ بالبحث حول حكم مجهول المالك، فقال حكم مجهول المالك هو أن يبحث عنه حتى يحصل اليأس من العثور على مالكه، وإذا يأس من العثور على مالكه بعدئذ يتصدق به عن صاحبه. هنا بعد ما إلى ثلاثة خيارات، ما يقدر يتملكه، ما يقدر يبقيه أمانة، وإنما يتصدق به عن صاحبه. هذا هو الرأي المشهور، مع أن هناك بعض الآراء الأخرى التي سوف يشير إليها. ناقش أيضا المصنف بعض الروايات التي في ظاهرها خلاف هذا الأمر، وفيها مثلا رواية أنه يظل يطلبه إلى الأخير، قال لا أجده، قال أطلبه، قال لم أعرفه، قال أطلبه. طيب، ولم يذكر هنا فيها أنه مثلا يتصدق به عن صاحبه، فقال هذه الرواية محمولة على أنه إلى ذاك الوقت لم يحصل يأس من الظفر بصاحبه. هذا كان الكلام إلى الليلة الماضية. الآن أيضا سوف يتعرض إلى بعض الروايات التي ظاهرها خلاف هذا الحكم، الحكم اللي الآن مشهور عند الفقهاء لمجهول المالك، هو أن يظل يبحث عن صاحبه عن مالكه إلى أن يحصل عنده يأس من العثور عليه. بعد ما يحصل يأس من العثور عليه يتصدق بهذا المتاع المجهول مالكه عن صاحبه. زين أكو روايات هناك كأنها مخالفة إلى هذا المعنى، ماذا تصنع فيها أنت أيها الفقيه؟ فالآن هو في صدد علاج هذه الروايات. قال: وأما رواية أبي علي بن راشد، لما يقول رواية معنى ذلك أنها ليست صحيحة، ليست معتبرة، ليست حسنة، وإنما رواية من الروايات. وأما رواية أبي علي بن راشد، سألت أبا الحسن عليه السلام، قلت: جعلت فداك، اشتريت أرضا إلى جانب ضيعتي بألفي درهم، أرض إلى جنب أرضي اشتريتها بألفين درهم، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف، حتى أضمها إلى أرضي أعطيت ألفين درهم، بعدين قيل لي أن هذه الأرض أرض وقفية، الظاهر هذه في التاروت لأنه يكثر فيها، خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقوف. واضح هذا؟ الوقف إذا وقع على نحو شرعي لا يجوز بيعه ولا شراؤه إلا في بعض الحالات المخصوصة، مثل أن تندثر هذه وتروح المصلحة منها، كانت هنا مثلا مدينة وكان في ناس، وكانت عندما تستأجر تدر مالا، الآن انقضى، الناس انتقلوا من الديرة، راحوا إلى أماكن أخرى، أصبحت إلى المكان للحيوانات أو ما شابه ذلك، أو أصبحت مهجورة هذه البلدة. فهنا مثلا بعد لا يستفاد من الوقف نهائيا، يجوز أن يباع ويستبدل في مكان آخر، أو إذا كان وقفا ذريا مثلا يجوز أن يباع، إذا كان بقاؤه بصورة الوقفية يجر إلى المشاكل التي تنتهي إلى إسالة الدماء والقتل والقتال، فيباع هذا الوقف. طيب زين، وإلا في غير هذه الحالات وأمثالها لا يجوز بيع الوقف نهائيا، لا يجوز هم تكليفا يحرم، وأيضا شنو من الناحية الخارجية وضعا لا يقع، يعني هذا البيع بيع فاسد، فوق أنه حرام هذا بيع فاسد. قال: لا يجوز شراء الوقوف، ولا تدخل الغلة أو لا تدخل الغلة في ملكك. زين، هذه الآن الأرض إليها غلة معينة، فما يصير افترض ناتجها من الرطب، ناتجها من الفواكه، من الخضرة، لا تكون في ملكك، ماذا أصنع فيها؟ ادفعها إلى من أوقفت عليه. إذا كانت هذه الأرض موقوفة على ذرية فادفع عائدها إلى من هو موجود من تلك الذرية، إذا كانت عنوان عام مثل فقراء، أيتام، طلبة، غير ذلك، فادفع هذا الناتج والغلة إلى ذلك العنوان. قلت، للحين هذا ما مربوط في موضوعنا، قلت: لا أعرف لها ربا. فإذا إذن شنو؟ مجهولة المالك. هذه أرض موجودة، إذا ندري مثلا الذرية مالتها منو نودي إليها الغلة، إذا ندري موقوفة على الفقراء نودي إلى الفقراء، ما ندري أصلا، ما نعرف منو مالكها، جهة وقفها شلون، بس كلام أنه هذه أرض موقوفة، ولا أعرف لها ربا، يعني أجهل مالكها. يروح إلى صاحب اللي أخذها من عنده، لأنه يتبين من ذا، إذا تحقق أنه هذه قضية أنها فعلا موقوفة فهذا البيع لم يتم، فلازم يرجع على من أخذها، من يقول جيب فلوسي.
يستفيد شوية عشان يسترد أمواله بعدين اللي فيها يوزع على الفقراء.
لا ما إلى حق، لأنه بأي حق هو؟ لا هو مالك إليها، ولا أنه مثلا المالك الأصلي الحقيقي خوله بذلك. قلت لا أعرف لها ربان. قال تصدق بغلتها. زين، فهي لو تمت سندا لا يبعد نظرها أو حملها على حالة إمكان الفحص. يقول أولا هذه الرواية هي رواية غير تامة من ناحية السند، وبالتالي لا تكون دليلا عند الفقيه، ما دام ليست مثلا رواية صحيحة أو ليست موثقة أو ليست حسنة. طيب، يعني أنها رواية غير معتبرة، ما دامت رواية غير معتبرة لا يمكن الاستناد إليها. الجهة الثانية أنه هذه من خلال هذا الحكم احنا نتبين أنه هذه في مكان يمكن الفحص عن صاحبها والعثور عليه. هناك أيضا روايات قال متعارضة. إن الروايات في مجهول المالك على طوائف مختلفة، وما تقدم هو بعضها، فلازم أيضا نشوف هالروايات الباقية التي هي مختلفة والتي هي متعارضة حتى نقسمها على طوائف. وهذه طريقة عند العلماء، لما تجينا مثلا 20 رواية على سبيل المثال، 15 رواية في باب معين، يأتي الفقيه ويحاول أن يقسمها بحسب المدلول مالها، بحسب المعنى مالها. مثلا افترض رواية تقول تصدق، رواية تقول افحص، رواية ثالثة تقول مثلا تملك، فيجي يقسمها تقسيم موضوعي حسب تعبيرنا في هذه الأيام بحسب ما وارد في داخل الرواية. يقول مثلا عندنا روايتين ثلاث تقول تصدق، عندنا روايتين ثلاث تقول تملك. طيب، بعدين ماذا نصنع في الجمع بين هذه الروايات؟ يقول إن الروايات في مجهول المالك على طوائف مختلفة، وما تقدم هو بعضها، فمنها ما دل على أن حكم مجهول المالك دفع الخمس وتملك الباقي. هذا فد شيء جديد أصلا. إذا شفت لنفترض بضاعة، متاع، سلعة موجودة في مكان غير معروف مالكها، هناك رواية تقول تقدر هذا تاخذه، زين، ما دام مالكه مجهول، تطلع الخمس ماله وتتملك الباقي. بينما المشهور اللي قلناه احنا شنو؟ أصلا غريب عن هذا الموضوع، المشهور أنه يفحص إلى أن يحصل اليأس من العثور على مالكها، فإذا حصل اليأس آنئذ شي يسوي فيها؟ يتصدق عن صاحبها. هذا يقول لا، الرواية هذه راح تقول لا، يقدر يتملك الأربعة أخماس ويتصدق بالخمس. فمنها ما دل على أن حكم مجهول المالك دفع الخمس وتملك الباقي، كصحيحة علي بن مهزيار. هذه الرواية رواية شنو؟ صحيحة، يمكن الاستدلال بها، الواردة في باب الخمس. هذه من الروايات المهمة جدا، يسمونها صحيحة علي بن مهزيار الطويلة، التي تتحدث في باب الخمس، وهي مفصلة، ولعلها أول رواية من الأئمة المعصومين عليهم السلام فيها هذا التفصيل. طبعا هذا لا يدل على ما قاله بعضهم من أنه ما دام إحنا ما عندنا روايات واضحة في زمان الصادق أو الباقر أو مثلا الإمام زين العابدين في أرباح المكاسب، فإذن لم يكن الخمس واجبا. لا، هذا إله جوابه الخاص. لكن على أي حال، أول رواية مفصلة جدا في في موضوع الخمس هي هذه الرواية وهي في